أيها المهم أن أكون عفيفة داخل نفسي. تقول لها أيتها الأخت المؤمنة: لماذا تعرضين نفسك وتعرضين ابنتك بين يدي الأجنبي عند القيام بتفصيل عداءة لك أو لابنتك؟ لماذا تسمحين لهذا العامل الأجنبي أن يقيس طولك وعرضك وسائر ما يتعلق بتفصيل العداءة؟ لماذا ترضين ذلك لك أو لابنتك؟ أو أنت أيها الأب لماذا ترضى ذلك لابنتك؟ يقولون العفاف النفس، ليس المهم هذه التصرفات الخارجية، المهم أن تكون النفس عفيفة. هذا نمط من الناس. نمط من الناس آخر يقول لك العفاف ليس هو أمر في داخل النفس وفي باطن النفس، بل العفاف أمر في سلوك الإنسان، يظهر في سلوك المرأة وفي لباس المرأة وفي تصرفات المرأة. فإذا لبست المرأة لباسا معينا فهي عفيفة، وإن لم تلبس ذلك اللباس فهي ليست بعفيفة. المدار على اللباس، المدار على الوضع الخارجي. نحن نقول رؤية الإسلام تقول بأن العفاف ليس عبارة عن الحالة الباطنية النفسية التي تختزنها النفس وكفى، وليس العفاف عبارة عن نمط السلوك الخارجي وكفى، بل العفاف عبارة عن الحالة النفسية التي تختزنها النفس ذات الأثر في سلوك الإنسان في الخارج. يعني العفاف حالة لها جنبتان، جنبة نفسية وجنبة عملية. العفاف ليس مجرد حالة نفسية وليس مجرد سلوك خارجي، بل العفاف عبارة عن السلوك الخارجي المنبعث والمنعكس عن الحالة النفسية الموجودة في أفق النفس. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك هو قوله تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. لاحظوا أيها الإخوان أيتها الأخوات، هذه الآية المباركة، الآية تتحدث عن حكم النساء العجائز القواعد اللاتي بلغن مرحلة افتقدن فيها الجاذبية الأنثوية فلا يرجون نكاحا. هذا الصنف من النساء له حكم في التشريع الإسلامي. ما هو حكمه؟ مثل هذه المرأة التي بلغت من العمر مرحلة افتقدت فيها جاذبيتها الأنثوية، لو أرادت مثلا أن ترفع الخمار عن وجهها يقول الشارع يجوز لها ذلك، ولكن بشرط واحد، وهو أن لا تكون متزينة، أن لا تكون متبرجة بزينة. بعد ذلك القرآن بعد أن يقول والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، ثم لاحظ شي يقول وأن يستعففن خير لهن. شنو يعني المقصود وأن يستعففن خير لهن؟ يقول القرآن صحيح نحن نجيز للمرأة بالشرط المتقدم وبالصفة المتقدمة أن ترفع الخمار عن وجهها أمام الأجنبي، ولكن نحن نحبذ لها ونفضل لها ونحبب لها أن تضع الخمار على وجهها وأن لا ترفعه عنها. هذا وضع الخمار على الوجه سلوك خارجي. شنو عبر عنه القرآن؟ عبر عنه بالاستعفاف. وأن يستعففن خير لهم. هذا النوع من التصرف، يعني وضع الثوب وعدم رفعه، عبر عنه القرآن بالاستعفاف. إذن الاستعفاف، العفة ليست حالة نفسية فقط، وإنما هي حالة نفسية تعكس آثارها على سلوك المرأة في الخارج. فسلوك المرأة في الخارج المنعكس عن الحالة النفسية الباطنية هذا يقال له عفة. هذا ما يعود إلى المحور الأول. المحور الثاني من حديثنا حول قول الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف وتفضل على النساء بالحياء والعفة، هو لماذا ركز الإمام المهدي على عفة المرأة؟ طب الجميع مطلوب منه أن يكون عفيفا، الشاعر يطلب منه أن يكون عفيفا، الشيخ يطلب منه أن يكون عفيفا، لماذا ركز الإمام المهدي على عفة المرأة؟ لماذا بالخصوص قصر العفة على المرأة؟ هذه نقطة تحتاج توقفا وتأملا. الإسلام الشريف، الإسلام المقدس، الشارع المطهر حاول أن يقطع جميع سبل الإثارة في المجتمع. كل سبيل من سبل الإثارة، إثارة الشهوات، حاول الإسلام أن يقوم بقطعه. لذلك الإسلام حرم الغناء، حرم الموسيقى، حرم الخلاعة. لماذا حرم الإسلام هذه الأمور؟ لأن هذه الأمور من سبل الإثارة، وسبل الإثارة مرفوضة عند الإسلام. سبل الإثارة التي تهدد استقامة المجتمع وسلامة المجتمع وطهارة المجتمع ونقاء المجتمع حرمها الإسلام. كل سبيل من سبل الإثارة حرمه الإسلام. لباس يسبب إثارة في المجتمع يحرمه الإسلام. موقف، تصرف معين، سلوك معين يسبب إثارة في المجتمع يحرمه الإسلام. تصرفات، أزياء، حركات معينة، كل سبيل من سبل الإثارة يرفضه الإسلام. هذه قاعدة عامة عندنا. بعد ذلك نقول بأن أهم نقطة من نقاط الإثارة في المجتمع هي المرأة. أهم نقطة من نقاط الإثارة في المجتمع البشري ككل هي المرأة. المرأة بيدها أن تجعل المجتمع مجتمعاً طاهراً، وبيدها أن تجعل المجتمع مجتمعاً ملوثاً. المرأة شلون تجعل المجتمع مجتمع طاهر؟ شلون تجعل المجتمع مجتمع ملوث؟ المرأة إذا حافظت على عفتها وطهارتها وحشمتها ونقائها استطاعت أن تجعل المجتمع طاهرا. لذلك ورد في الرواية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال ثمرة العفة الصيانة. شنو الثمرة اللي تترتب على عفة النساء؟ الإمام يقول هي الصيانة، صيانة المجتمع من الأمراض الأخلاقية والانحرافات الاجتماعية، صيانة المجتمع ثمرة العفة. إذا صارت المرأة عفيفة في سلوكها، عفيفة في لباسها، عفيفة في خطابها مع الأجنبي، عفة المرأة تورث الصيانة للمجتمع. لذلك ورد في الرواية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال: أفضل العبادة العفاء. شلون يعني أفضل العبادة العفاء؟ شلون أن العفاف أفضل من الصلاة؟ شلون أن العفاف أفضل من الصيام؟ شلون أن العفاف أفضل من الحج؟ أفضل العبادة العفاف. يعني ماذا؟ لأن العفاف له دور محوري وجوهري في صيانة المجتمع. المجتمع الفاضل في عصر الغيبة الكبرى لا يمكن أن يتحقق إلا على يد المرأة. المرأة إذا صارت عفيفة صار المجتمع طاهرا، صار المجتمع مجتمعا شامخا في قيمه، في مبادئه، في أخلاقه. إذا تخلت المرأة عن روح العفة صارت تلة الألبسة التي تخدش عفتها، صارت مثلا تتصرف تصرفات معينة تخدش عفتها. النوع من خدش العفة، من استنقاص العفة، يهدم المجتمع، يثير طهارة المجتمع. إذا طهارة مجتمع كامل تتوقف على عفاف المرأة، طهارة مجتمع كامل تتوقف على عفاف المرأة. لذلك يقول الأمير: أفضل العبادة العفاف. لأن المرأة إذا حافظت على روح العفاف ومظاهر العفاف ساهمت في طهارة المجتمع، وساهمت في بناء القداسة للمجتمع الذي تعيش فيه. إذا الإمام عليه السلام عندما يقول: وتفضل على النساء بالحياء والعفة، لماذا يخص المرأة بهذا الدعاء؟ لأن المرأة هي نقطة الإثارة الأولى والأخيرة في المجتمع. فإذا طارت المرأة عفيفة وتجنبت مواطن الإثارة، لم تلبس اللباس المثير، لم تتصرف التصرفات المثيرة، لم تتحرك التحركات المثيرة، بمجرد أن تجتنب مواطن الإثارة ماذا؟ يكون المجتمع مجتمعا طاهرا. الإمام يريد أن ينبهنا في الدعاء على خطورة قضية عفاف المرأة ومحورية عفاف المرأة وحياء المرأة المؤمنة التي تنتمي للإمام الحجة أجل الله فرجه الشريف. هذا هو سر تركيز الإسلام وتركيز الإمام في دعائه على عفاف المرأة دون عفاف الرجل، امتدادا للقرآن الكريم: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. إلى هذا المقدار منع الإسلام ونزه الإسلام أن المرأة لا تضرب بأرجلها إذا مشت في الطريق. لماذا؟ حتى لا تصبح مصدر إثارة، حتى لا يلتفت إليها الأجانب، حتى لا يتوجه إليها الأجانب. إلى هذا المقدار مشية المرأة. شلون المرأة تمشي في الطريق؟ يقول الإسلام: ينبغي أن تمشي مشية لا تثير شهوات الرجال، ينبغي أن تمشي مشية لا تلفت نظر الرجال. إلى هذا المقدار اهتم الإسلام بعفاف المرأة وحياة المرأة، وحاول أن يجنب المرأة أن تكون مصدرا من مصادر الإثارة. طيبوا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. دعاء الإمام المهدي أجر الله فرجه الشريف ويكن مظاهر العفة ومظاهر الحياة التي يريدها الإمام المهدي أجر الله فرجه الشريف ليتشرفن بنصرته وليتشرفن بدعائه وليتشرفن بألطافه وبركاته. أخواتنا المؤمنات أحق من غيرهن من النساء بتحقيق دعاء الإمام المهدي وأنا للإمام المهدي أجر الله فرجه الذي هو إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. بعد بيان هذه النقطة أنتقل إلى بيان النقطة الثانية وهي قول الإمام المهدي أجر الله فرجه وتفضل على الشباب بالإنابة والثورة. حديثنا حول هذه الفقرة من دعاء الإمام عليه السلام يتركز في محورين. المحور الأول، لماذا خط الإمام المهدي الشباب بالتوبة والإنابة؟ الله سبحانه وتعالى يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. التوبة لا تقتصر على أحد، باب التوبة مفتوح للصغير والكبير، للرجل للمرأة للشيخ للشاب، باب التوبة للجميع. إذا كان باب التوبة للجميع لماذا الإمام المهدي خط الشباب بدعائه أن يتوبوا وأن ينوبوا إلى الله وتفضل على الشباب بالتوبة والإنابة؟ الإمام المهدي ركز عليه السلام على مرحلة الشباب وارتباطها بقضية التوبة لأمرين. الأمر الأول، مرحلة الشباب هي المرحلة الانقلابية في حياة الإنسان، مرحلة الانقلاب الفكري السلوكي النفسي، مرحلة الانقلابية في حياة الإنسان والتي يكون فيها الإنسان أكثر ميلا للشهوة وأكثر ميلا للمعصية وأكثر ميلا للإنحراف هي مرحلة الشباب. مرحلة الشباب أخطر المراحل وأفتتها التي تمر على الإنسان. من ناحية، الشاب في هذه المرحلة يكون ناقص الخبرة بتجارب الحياة، لذلك يكون في معرض الانحراف أكثر من غيره. من ناحية أخرى تكون شهوته شهوة متوقدة. إذا كانت الشهوة متوقدة من ناحية والخبرة ناقصة من ناحية أخرى، كان الشاب أميل إلى المعصية أميل إلى الانحراف. لذلك يؤكد الإمام عليه السلام على مسألة التوبة بالنسبة لنا نحن الشباب، لأن الشباب أمين وأقرب إلى المعصية وإلى الانحراف. وهذا كثير وارد في النصوص، ورد في الرواية عنهم عليهم السلام التوبة حسنة ولكنها من الشباب أحسن، وورد في الرواية عنهم عليهم السلام ما من شيء أحب إلى الله من شاب تائب. التوبة من الشباب ينظر إليها الإسلام بمنظار خاص، لأن الشاب أكثر عرضة للمعصية فيكون باب التوبة مفتوحا إليه بنسبة أقوى وأكبر من غيره. هذا واحد. اثنين، الإمام عليه السلام أكد على مسألة التوبة بالنسبة إلى فئة الشباب رجالا ونساء من أجل أن يجعل عند الإنسان قوة على مواجهة الانحرافات قبل استحكامها. لاحظوا أيها الإخوة، انحرافات الذنوب، الأخطاء، المعاصي، إذا لم يلتفت إليها الإنسان الشاب وصار يمارسها من غير محاسبة ومن غير رقابة، فإنها تستحكم في نفس الإنسان وتبقى لها رواسب وتبقى لها مؤلفات. والشاب الذي تستحكم فيه المعصية ويستحكم فيه الانحراف، نسبة الفلاح في حياته جدا نسبة ضئيلة، نسبة النجاح في حياته جدا نسبة ضئيلة. إنسان شلون يستطيع أن يواجه الانحرافات؟ شلون يستطيع أن يواجه صراع المعاصي والذنوب؟ من خلال التوبة. إذا حافظ عليها الإنسان الشاب ولدت عنده القدرة على مواجهة الانحرافات. لكن إذا لم يحافظ عليها استحكمت الذنوب والمعاصي والسيئات في نفسه وفي قلبه وفي عقله، وبعدها تكون نسبة النجاح والفلاح في حياته نسبة ضئيلة جدا لا تنكر. لذلك الإمام المهدي يقول: وتفضل على الشباب بالإنابة والتوبة، من أجل أن تكون عند الشباب قوة لمواجهة الانحرافات، لمواجهة المعاصي، لمواجهة الأخطاء، قبل أن تستحكم روح المعصية في نفس الإنسان فلا يفلح بعدها. هذا ما يعود إلى المحور الأول. المحور الثاني من حديثنا هو: ما هي ثمرات التوبة بالنسبة إلى الإنسان في مرحلة شبابه؟ جميعاً أيها الإخوان، أيتها الأخوات، كلنا بحاجة أن نطرق باب التوبة، كلنا بحاجة أن نجعل لنا ساعة في يومنا للخلوة مع الله سبحانه وتعالى، لمراقبة أعمالنا، لمراقبة تصرفاتنا. كل إنسان شاب، كل امرأة مؤمنة، كل فتاة مؤمنة، يفترض أن يكون عند كل شخص في كل يوم برنامج يضعه منذ أول لحظة من لحظات الصباح: أنا هذا اليوم سأصنع كذا وسأصنع كذا وسأصنع كذا، وهذا اليوم سأجتنب سماع الموسيقى، سأجتنب مثلا سماع الأغنية، سأجتنب الكلام بالفحش. كل يوم الإنسان في أول لحظات يومه يضع له برنامج، من ناحية ماذا سيعمل، ومن ناحية ماذا سيجتنب وماذا سيترك، وبعد ذلك في نهاية اليوم يحاسب نفسه. البرنامج الذي وضعه في صباحه هل قام بتطبيقه؟ قام بتطبيق ما أراد أن يعمل؟ قام بتطبيق واجتناب ما أراد أن لا يعمل؟ أم لا؟ حصلت منه مخالفة. يحاسب نفسه كل يوم: أنا اليوم والله عزمت على ترك الموسيقى لكن ما استطعت. أحاسب نفسي في الليل عند الصباح: عزمت على ترك سماع الموسيقى، جيت الليل أحاسب نفسي: والله أنا اليوم غفلة اشتباه استمعت الموسيقى للأسف الشديد. يحاسب نفسه من أجل أن لا يقدم على سماع الموسيقى في اليوم التالي. في اليوم التالي يشوف شنو عنده من أخطاء، يضع له برنامج في بداية الصباح: والله أنا مبتلى بالكذب، مبتلى بالغيبة، مبتلى بالنميمة، مبتلى بكلام الفحش، مبتلى بالنظر إلى الأجنبية. وحط له برنامج ويتعهد بأن لا يقدم على شيء من ذلك. لجلال قبل أن ينام يحاسب نفسه. أنا اليوم أردت أن أمتنع عن كذا وكذا وكذا، فما الذي امتنعت عنه وما الذي لم أمتنع عنه؟ يحاول أن يحاسب نفسه، يحاول أن يراقب نفسه، يحاول أن يراقب أعماله من أجل أن يتخلص من معاصيه وأخطاءه وانحرافاته من ناحية، ومن أجل أن يتوجه إلى الله من ناحية أخرى. نحن جميعا بحاجة أن نطرق باب التوبة والعودة إلى الله سبحانه وتعالى. ما هي ثمرة التوبة بالنسبة لنا نحن الشباب؟ ثمرة التوبة لنا إخوة وأخوات ما هي؟ أنا أركز على ثمرتين. الثمرة الأولى من ثمرات التوبة عندما يكون الشاب شابا تائبا منقطعا إلى الله هو الشعور بكرامة الذات. كرامة الذات، الشعور بكرامة الذات أمر محوري يحتاجه الإنسان في حياته. لماذا؟ الإمام عليه السلام يقول في الرواية عنه: من كرمت عليه نفسه هانت عليه شهواته. الإنسان الذي يشعر بالكرامة لا يقدم على المعصية. الإنسان الذي يشعر بأن لنفسه كرامة لا يقف عند محلات بيع أشرطة الغناء ليشتري شريط غناء أمام الناس، كرامته تتبع ذلك. الشاب الذي عنده يشعر من كرامه بكرامه الذات يأبى أن يهين نفسه أمام جيرانه أمام أصدقائه بأن يستمع الغناء والموسيقى أمامهم، كرامته تأبى. من كرمت عليه نفسه هانت عليه شهواته. كرامة الذات تبعد الإنسان عن طريق المعصية، تبعد الإنسان عن طريق الشهوات. من كرمت عليه نفسه هانت عليه شهواته. ولكن الإنسان أيها الإخوة عندما يقع في وحل الذنوب، عندما يذنب، عندما يخطئ، عندما ينحرف، عندما يبتلى بمرض أخلاقي بذنب أخلاقي، تبدأ النفس بالشعور بالحقارة، تبدأ النفس بالشعور بالضعف، تبدأ النفس بالشعور بالذلة. النفس خلاص روح الكرامة تذهب منها، تصير النفس تشعر بالذلة، تشعر بالصغار. لماذا أنا مبتلى بهذا الذنب؟ لماذا أنا أذنب وغيري من الشباب يطيع ربه؟ لماذا أنا أسمع الموسيقى وغيري لا يسمع الموسيقى؟ لماذا أنا تكون لي علاقات محرمة غير شرعية بالفتيات، أو تكون للفتاة علاقة غير شرعية بالشباب؟ هذا يوجب الشعور بالضعف، يوجب الشعور بالصغار، يوجب الشعور بالذلة. شلون الإنسان يشعر في نفسه روح الكرامة؟ الشعور بكرامة الذات. التوبة إذا حافظ عليها الإنسان تولد عنده الشعور بكرامة الذات. يقول الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ولذكره وآله الصلوات: أمام عيونهم وقلوبهم
وسقوها بماء الندم، تعبير في غاية اللطافة، في غاية الروعة، في غاية الجمال. غرسوا أشجار ذنوبهم أمام عيونهم وقلوبهم. هل نحن هكذا؟ هل نحن نغرس أشجار ذنوبنا أمام أعيننا، أمام قلوبنا، أمام عقولنا؟ غرسوا أشجار ذنوبهم أمام عيونهم وقلوبهم وسقوها بماء الندم. ما هي النتيجة؟ يقول أمير المؤمنين: فأثمرت لهم السلامة وأعقبتهم الرضا والكرامة. الشعور بكرامة الذات بعد الشعور بالذلة، بعد الشعور بالطاعة، بعد الشعور بالصبر، لا يتحقق عند الإنسان الشاب إذا أخطأ، إذا انحرف، إذا أذنب، إلا إذا طرق باب التوبة ورجع إلى الله سبحانه وتعالى وشعر برضا الله عنه، فإنه حينئذ يشعر بكرامة ذاته وقداسة ذاته. هذا أولا. الثمرة الثانية من ثمرات توبة الإنسان الشاب التخلص من حالة القلق النفسي الذي يعيشه الإنسان. من جملة الأمراض المنتشرة في مجتمعنا مرض القلق. مرض القلق مرض منتشر ومتفشٍ في المجتمع، ولا سيما عند الشباب. مرض القلق، هذا المرض المخيف المنتشر عند الشباب إخوة وأخوات، ما هي أسبابه؟ مرض القلق من أسبابه البطالة، مرض القلق من أسبابه حالة الصراع الموجودة في المجتمع بين القيم وبين المبادئ وبين التنازلات، وبين التنازلات عن القيم والمبادئ. الإنسان تولد عند الإنسان حالة من الضغط، حالة من القلق، حالة من التردد النفسي. كيف يعالج الإنسان هذه الحالة؟ كيف يعالج الإنسان حالة القلق لديه؟ باب التوبة هو الذي يعالج حالة القلق عند الإنسان. ورد عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال: التوبة تطهر القلوب. كل ما يعيشه القلب من أمراض قلبية، من أمراض معنوية، من قلق نفسي، من مرض نفسي، تطهره التوبة. التوبة تطهر القلوب وتغسل القلوب. وورد في الرواية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قال: من خرج من ذل معصية الله إلى عز طاعة الله آنسه الله عز وجل بغير أنيس. يقسمه الله حالة من الغمس، حالة من الاطمئنان. متى؟ إذا خرج من ذل المعصية إلى عز الطاعة. اللهم تفضل، اللهم وتفضل على الشباب بالتوبة والإنابة، وعلى النساء. نحن نردد مع الإمام المهدي الذي يدعو لنا دائما بهذا الدعاء، نسأل الله أن نكون ممن يجسد مراد الإمام ويحقق أمل الإمام عليه السلام. اللهم وتفضل على الشباب بالإنابة والتوبة، وعلى النساء بالحياء والعفة. نحن نريد فتيات مؤمنات رساليات يخدمن مجتمعهم ويخدمن مبادئهم، ليكن من المهيئات والمنتظرات لخروج الإمام عليه السلام. ونحن حاجة إلى إخوة شباب مؤمنين يبذلون كل ما يمتلكون من القدرات ومن المواهب ومن الطاقات من أجل الإسلام، من أجل الدين، من أجل التشيع. أيها الشباب، كلمتي لكم كما أقولها لنفسي، مجتمعنا وديننا ومذهبنا بحاجة إلى طاقاتنا، بحاجة إلى مواهبنا، بحاجة إلى قدراتنا. نحن الشيعة إذا لم ننزل ما لدينا من الطاقات، من القدرات، من المواهب، من أجل المجتمع ومن أجل الدين ومن أجل المذهب، فمن الذي سينزل إلينا طاقاته ومواهبه وقدراته؟ لا أحد. نحن المسؤولون، نحن المكلفون، واجبنا نحن أن ننزل كل ما لدينا. أنا عندي طاقة، أنا الشاب، لا أبذل هذه الطاقة في معصية الله، ولا أبذلها فيما لا يعود بالمنفعة على الدين وعلى المجتمع، وإنما أبذل طاقتي وقدرتي وموهبتي التي أعطيت إياها من أجل نصرة راية علي بن أبي طالب، ومن أجل الدفاع عن ملاذ الدين وقيم الدين وأخلاق المجتمع. مجتمعنا أيها الإخوة، أيتها الأخوات، كما يلاحظ الجميع في طريقه إلى التنازل يتنازل شيئا فشيئا. أنا لا أنكر بأن المجتمع من نواحي في حالة رقيق، ولكنه من نواحي أخرى في حالة هدوء. هذه الحالة من الهدوء، من الذي يقف سدا عندها؟ شلون نمنع مجتمعنا من حالة الهدوء هذه، من خطر الهدوء هذا؟ نحن الشباب بقدراتنا بطاقاتنا إذا وضحناها من أجل خدمة المجتمع ومن أجل خدمة الدين، ولم نمددها فيما لا يعود من فائدة على الدين والمجتمع، فإننا نستطيع المحاسبة على قوة مجتمعنا وتماسك مجتمعنا، بحيث لا يصل المجتمع إلى حالة الهبوط والاحتضار. هذه الوظيفة وظيفة كل فرد منا، وظيفة كل شاب منا، وظيفة كل امرأة من أخواتنا المؤمنات، أن يحاسبنا على قداسة هذا المجتمع وعلى كرامة هذا المجتمع وعلى مبادئ هذا المجتمع بطاقاتنا بقدراتنا بمواهبنا. نسأل الله أن نكون أنصارا حقيقيين لإمام العصر والزمان. نسأل الله أن نكون من المشغولين بعنايته وألطافه ودعواته وبركاته، ومن الموحدين لظهور طلعته الجميلة. أرواح الفداء لتلك الطلعة الغراء. لا حرمنا الله وإياكم من نصرته والدفاع عنه والدفاع بين يديه. ولنا أسوة في أبطال كربلاء وفي شباب كربلاء وفي أعاظم كربلاء، أمثال مولانا علي الأكبر، شبيه رسول الله خلقا وخلقا ومنطقا. تلك الطاقة المتفجرة، علي الأكبر الذي كان من أعاظم أهل البيت علما ومعرفة وأخلاقا وأدبا، صلوات الله وسلامه عليه. علي الأكبر ما هدر الطاقة وما بذل الطاقة فيما لا ينفع وفيما لا يفيد، وإنما وحد ما لديه من الطاقة ومن القدرات من أجل الدفاع عن الحق. إذا لا نبالي وقعنا على الموت أو وقع الموت عليه. علي الأكبر الذي كانت له موقعية خاصة في نفس سيد الشهداء الحسين صلوات الله وسلامه عليه، بل في نفوس جميع أهل البيت. لذلك تقول الرواية: ليس هنالك من الهاشميين من أراد الخروج إلى المعركة فمنعته النساء إلا علي الأكبر. لما أراد الخروج إلى المعركة صار النساء يحاولن منع الأكبر من الخروج بأي كيفية. وعندما خرج الأكبر خرج وخرجت معه روح الحسين. لذلك تقول الرواية: ما استطاع الحسين أن يرجع إلى الخيمة. لما خرج علي الأكبر إلى المعركة ما استطاع الحسين أن يرجع إلى الخيمة، بل وقف على باب الخيمة ينظر ويراقب الكفر ماذا يسمع وينظر. علي الأكبر شفيه رسول الله سيد أنصار كربلاء، كان الحسين ينظر إلى الأكبر وكانت ليلى أم الأكبر تنظر إلى وجه الحسين. فإذا رأت وجه الحسين قد استنشر علمت بأن ولدها قد انتصر، وإذا رأت وجه الحسين قد تغير علمت بأن ولدها في مكره. بينما هي تنظر وجه الحسين كالمرآة لليلى، وإذا بوجه الحسين قد تغير. اتصور أنت امرأة وهذا ولد شباب، ومو أي شباب، ها شباب شبيه رسول الله. شلون جنب هذه الأم أقدمت إلى الحسين قالت: سيدي أبا عبد الله هل ترى على ولدي سوء؟ قال لها: لا يا ليلى، ولكن ضرب إليه من يخاف عليه منه. قالت: وماذا أصنع سيدي ومولاي؟ قال: لقد سمعت من جدي رسول الله أن دعاء الأمهات في حق أولادهن مستجاب، فاذهبي إلى الخيمة واطلبي من خلقك أن يرجع عليك ولدك. ذهبت مولاتنا ليلى إلى الخيمة. يلا إلا عند حاجة، إلا عند مرة، إلا عند أي أمر من الأمور يريد يرضى يتوجه مع ليلى إلى الخيمة. ترى هذه لحظة استجابة الدعاء. الضيعين